الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فقد حرم الله علينا أكل المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سواء كان ذلك ربا، سواء كان الباطل سحتا، رشوة، غصبا، سرقة، أخذ بسيف الحياء والإحراج، كل ذلك أكل للأموال بالباطل. وبعض الباطل واضح، ولكن بعض الناس يريد إخفاءه ويتأول تأويلات في أكله للمال. وقد قال سهل بن عبد الله: الفتن ثلاثة، فتنة العامة من إضاعة العلم، وفتنة الخاصة من الرخص والتأويلات، وفتنة أهل المعرفة أن يلزمهم حق في وقت فيؤخره إلى وقت ثان. فمن الناس من يأخذ الأموال بغير حق بصراحة ووضوح وظلم، وبعضهم يأخذها ويستحل أخذها ولكن بتأويل. فمثلا يسرق من سارق ويقول السارق من السارق كالوارث من أبيه، يأخذ من المغتصب بنفس الطريقة، يدعي أن من عنده المال فقد أخذه بطريق غير شرعي، إذن أنا ممكن أن أخذه منه، وهكذا. وهذا باطل، أخذ المال لا يجوز، لا يجوز أن يسرق ولو من السارق. الواجب رد المسروق إلى صاحبه، لا يجوز أن يغصب من الغاصب، والواجب رد المغصوب إلى أهله، ولا يجوز معالجة الباطل بالباطل. فكيف إذا كان سيأخذه لجيبه هو؟ وزعم البعض أن أصحاب السلعة التي أنتجوها قد رفعوا سعرها، فإنه يجوز لنا أن نعتدي على حقوقهم لأنهم رفعوا الأسعار، تأويل باطل. مثل عملية نسخ البرامج على الأسطوانات، فيعتدى على حق المنتج للبرنامج بزعم أنه رفع السعر، ولو كان صادقا في كلامه لا احتكموا إلى طرف ثالث مثلا، وعلم كم حق منتج البرنامج ثم أعطي حقه. لكن القضية قضية أخذ ما يمكن أخذه. وبعض الناس يقولون هذا مال عام وهذا البيت المال، ونحن لنا حق في بيت المال، إذن يجوز أن نسرق أو نأخذ من أموال بيت المال، وهذه أيضا حجة باطلة داحضة عند ربهم. والمال العام هذا يجب التورع عنه. وبعض الناس يتأول في التهرب من دفع تسديد مثلا فواتير الهاتف والماء والكهرباء بحجة أن هذه مرافق عامة. طيب، هل معنى هذا أنها تكون مجانية للناس؟ وبعض هذه القطاعات هي شركات يملك فيها ناس أو مساهمون أسهما وحقوقا فيها، وليست كلها لبيت المال. ومن قال أن الشيء إذا كان ملكا لبيت المال فإنه يجوز لمن هب ودب أن يأخذ منه كما يشاء، ومن قال إن حقك من بيت المال كذا وهو الذي أنت أخذته أو سرقته أو نهبته؟ فبعض الناس يحكم لنفسه ويتأول لنفسه، وبعضهم يفرط في استعمال أشياء العمل، مثلا سيارة العمل، حبر الطباعة، أوراق التصوير، يتهاون في ساعات العمل، كهرباء العمل، صفر الهاتف الذي في العمل، وبحجة أن هذا ملك للجميع مثلا وأنا واحد من الجميع. وفي بعض البلدان تبلغ المبالغ المختلسة من المال العام مليارات الدولارات. كون المال عاما ليس مبررا لأن يأخذ منه الإنسان كما يشتهي، بل الاختلاس من المال العام أشد إثما لأنه يتعلق بجميع المسلمين، والسرقة منه اعتداء على المال العام واعتداء على جميع المسلمين. وكذلك بعض الناس يماطل في تسديد مثلا قروض المصرف العقاري، البنك الصناعي ونحو ذلك. طيب، هذه من أموال بيت مال المسلمين، فأنت إذا تأخرت في السداد عمدا وبدون عذر معنى ذلك أنك اعتديت على حق جميع المسلمين، ويجب أن يتولى تحصيل أموال بيت المال وتوزيع أموال بيت المال الأمناء. وليست المسألة فوضوية إن يأخذ من يشاء ما يشاء بلا حسيب ولا رقيب، ويجب محاسبة المعتدي، وليس أن يشارك في الذنب العظيم. ولو جاز سرقة المال العام بحكم أنه أخذ من بيت المال ونحن من أهل بيت المال لحصل الفساد والظلم والبغي. والأخذ من المال العام أشد جرما من الأخذ من المال الخاص، لأن المال الخاص يمكن أن تتحلل من مالكه مثلا أو من ورثته، لكن المال العام تتحلل من من؟ من جميع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. ما معنى يتخوضون؟ يعني يتصرفون في مال المسلمين العام بالباطل، وهذا التخوض هو تصرف بالتشهي والهواء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم. ولذلك السيارة التي تعطى للبعض من جهة العمل يجب أن تبقى في نطاق العمل، ولا تستعمل خارج نطاق العمل إلا بإذن من مخول، وكذلك أن تكون ميزة مثلا من ميزات العمل أن يستعملها عموما وأن يكون مأذونا له بذلك، فلا بأس في هذه الحالة. أما أن يقال له إن استعماله مقتصر على العمل فهو يتجاوز في ذلك، فهذا لا يجوز. وكذلك فإن بعض الناس يستعمل الأثاث المكتبي بغير حق وآلات المكتب بغير حق، وكان سلفنا رحمهم الله قدوة في الأخذ من بيت المال، وكانوا يتعففون ولا يأخذون إلا لحاجة. وقال عمر رضي الله عنه: أنا مع بيت المال كناظر مال اليتيم، إن استغنى استعف وإن افتقر أكل بالمعروف. ورحم الله عمر بن عبد العزيز الذي كان ينظر في أمور الرعية على ضوء السراج، فلما انتهى وبدأ النظر في أمور الخاصة أطفأ السراج حتى لا ينتفع بمال المسلمين لمصلحته. فأين هذا ممن ينظر إلى المال العام على أنه غنيمة باردة يأخذ منه بلا حساب؟ وبعض الناس يأخذ من مال غير المسلمين بغير حق بحجة أنهم كفار، وهذا يكثر من بعض الجهلة المسلمين الذين يقيمون في الغرب ويدخلون بأذونات معينة ثم يخالفونها وينتهكون شروط الفيزا التي دخلوا بها، وهذا يصد عن سبيل الله ويشوه صورة الإسلام عند غير المسلمين. وقد ذكر أحدهم أنه دعا أحد العمال إلى الإسلام فقال له العامل: إذا كان هذا هو دين كفيلي فأنا لا أرغب فيه. وسرقة المكالمات الهاتفية للذين يقيمون في دول الكفر بحجة أنها دول كفر لا يجوز، لأنه يبقى أن هذا المال ملك لشركة فيها مساهمون ولهم حقوق في هذه الاتصالات. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز توقيف ساعة الكهرباء أي عداد الكهرباء والماء في دولة كافرة بحجة إضعاف تلك الدولة مع العلم أنها تأخذ ضرائب ظلما؟ فأجابت اللجنة: لا يجوز لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل. ثم المشكلة أيضا أن بعض الناس يأخذ من جهة ظلما ليجازي جهة أخرى ظلمته. طيب الجهة التي ظلمتك غير الجهة التي أخذت منها، أنت نهبت أو أخذت مالا من شركة مساهمة فيها مثلا مليون مساهم، والجهة التي ظلمتك جهة معينة أخرى قد يكون لها نصيب في هذه الشركة وقد لا يكون لها نصيب، وأنت تأخذ من مال الجميع، هذا لا يجوز. ولا بد أن نعلم أن كل ما جاء الإسلام بتحريمه فهو عام مع المسلم وغير المسلم، فالربا حرام مع المسلم ومع غير المسلم، الزنا حرام مع المسلمة ومع غير المسلمة، الرشوة حرام والسرقة حرام والميسر حرام والقمار حرام سواء كان مسلما أو غير مسلم. لا يجوز بيع وشراء الخمور والأصنام والخنزير والميتة والدخان وآلات اللهو سواء كان مع مسلمين أو غير مسلمين. فلا يستباح المال لكون الطرف الآخر غير مسلم أو ظالم أو فاسق. قد يقول بعض الناس: بدل ما يصرفه على فسقه أنا آخذه وأتمتع به بالحلال. طيب هذا ماله هو، قد يكون ورثه عن أبيه أيضا، فأنت تعتدي عليه بهذه الحجة؟ والمسلم مأمور بالعدل والإنصاف، منهي عن الظلم، مأمور بالعدل حتى مع الكفار. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر لكي يقدر تمر خيبر ليقسمه بينهم وبين المسلمين بحسب الاتفاق الذي جرى بعد فتح خيبر، فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا له: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. يعني يريدون أن يدفعوا له رشوة حتى لا يأخذ منهم النسبة المتفق عليها ويخفف عنهم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. رواه مالك في الموطأ. اعترف اليهود بصحة سلوك ابن رواحة رضي الله عنه. نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.